الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في علمه. قال المصنف رحمه الله: ويكره أن يكون آمنا حال دخوله في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما يزال الحديث متواصلا في شأن أمور تباح أو تستحب أو تكره في الصلاة، وذكر المؤلف من ذلك أنه يكره أن يكون حاقما، ومثله الحاقب ومثله الحاسب. فهذه الثلاثة أمور يكره للشخص أن يدخل في الصلاة وهو مبتلى بها. أما لو عرضت له في أثناء الصلاة فلا حكم آخر، لأنه لم يدخل الصلاة وهو حامل لشيء من ذلك، وبالتالي الحكم يختلف. نعم.
والحاقن هو المحتبس بوله.
نعم، الحاقن هو الذي عنده احتباس في البول، والحاقب هو الذي عنده احتباس في الغائط، والحازق هو الذي عنده احتباس في الريح. فهؤلاء جميعا ينبغي لهم قبل أن يدخل في الصلاة أن يقضوا حاجتهم حتى يدخل في الصلاة وهم على أتم حال، ولا يجد شيء يشغلهم عن تحصيل كمال الصلاة. نعم.
وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط.
نعم، من قلنا من ابتلي بالغائط أو البول أو الريح فهذا يقضي حاجته ثم يدخل في الصلاة. أما من حصل الحظر أو برد فإنه يحاول أن يدفع نفسه هذا الحظر بأن يروح على نفسه بشيء، أو يتحرك عن مكان الشمس حتى تزول الحرارة، أو يلبس إذا كان بردانا وجنبه ثوب فإنه يلبسه حتى يزيل هذا البرد. وكذلك الجائع والعطش قبل أن يدخل في الصلاة فإنه يتناول من الطعام أو من الشراب ما يزيل عطشه وبرده. فمن يشعر بأن الجو حار فإنه يلتمس مكانا باردا قبل أن يصلي، كذلك أن يجد الجو بارد فإنه يلبس ما يتيسر من الألبسة أو يصلي في مكان ذلك حتى يدخل بالصلاة وهو على أتم حال،
لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف موت الجماعة أو لا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة.
نعم، جماعة العلماء والمذاهب الأربعة اتفقت على كراهية أن يدخل الشخص في الصلاة وهو في حال من هذه الحالات: احتباس البول أو الغائط أو الحر أو البرد أو الجوع إلى غير ذلك. اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على أن هذا مكروه، على أن هذا مكروه. وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم، كما هو قول ابن حزم رحمه الله تعالى أنه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وعليه على هذا فتكون هنا المراد بنفي الصلاة على ظاهره ونفي صحة الصلاة. الأمر الآخر أن القائلين بأن هذا مكروه أو محرم كما تلحظون من كلام المؤلف قد استدلوا لذلك بالدليل النقلي وبالدليل العقلي. الدليل النقلي هو هذا: لا صلاة بحضرة الطعام. وأما الدليل العقلي فإنه أيضا ظاهر، لأن من صلى بشيء من هذه الحالات فإن صلاته ناقصة لأنه لم يحصل فيها على الخشوع. وكما تعلمون المقصود من الصلاة الخشوع، وإنما تفيد صاحبها الثمرات العظيمة إذا أداها صاحبها وهو خاشع. أيضا هناك سبب ثالث لكراهية الدخول في الصلاة في شيء من هذه الحالات، وهو الأضرار البدنية. من حبس هذه الأشياء البول أو الريح أو الغائط فقد يتضرر بدنه تضررا عظيما، الشريعة تنهى عن ذلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا ضرر ولا ضرار. فلكل هذه الأمور المجتمعة لا ينبغي للشخص أن يدخل في الصلاة وهو في حالة من هذه الحالات.
أو بحضرة طعام يشتهي فتكره صلاته إذا لما تقدم.
كذلك يكره أن يدخل في الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهي. وأقول ينبغي على المؤلف أن يزيد قيدا ثالثا، وهو أن يكون قادرا شرعا وحسا على تحصيل هذا الطعام، فعند ذلك تحصل الكراهة. أما إذا كان قد فقد شيئا من ذلك فلا كراهة. أعيد مرة أخرى، المؤلف يقول يكره للشخص أن يدخل في الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهي، وهذا يعني أن الطعام مشاهد أمامه قدم إليه، ويعني ثانيا أنه تائق إلى هذا الطعام، أنه تائق إلى هذا الطعام. المؤلف يقول إذا اجتمع هذان الأمران فيكره له أن يدخل في الصلاة، ولا تزول الكراهة إلا إذا تناول شيئا من هذا الطعام. ماشي؟ أنا أقول لابد أن نضيف شيئا ثالثا، وهو أنه قادر على تناول هذا الطعام شرعا وحسا، شرعا وحسا. يعني لو أن صائما قدم له طعام في صلاة العصر وهو تائق إليه، هل يجوز له أن يتناول هذا الطعام؟ لا يجوز له، وبالتالي هل يمتنع عن الصلاة حتى يتناول الطعام؟ فنقول يكره لك أن تقدم على الصلاة؟ الجواب لا، لأنه ممنوع شرعا من تناول هذا الطعام. وقد يمنع حسا، قد يمنع حسا لحيث أن هذا الطعام قد حيل بينه وبينه بمفتاح صندوق أو ما أشبه ذلك، فلا يمكنه تناوله. فإذا نقول يكره أن يدخل في الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهي قادر عليه حسا شرعا. أما إذا انتفى شيء من هذا فالكراهية تزول ولو أن يدخل في الصلاة. إذا انتفى واحد من هذه الثلاثة فالكراهية تزول ولو أن يدخل في الصلاة. الأمر الآخر يقول، قال المؤلف فتكره صلاته إذن، يعني فتكره صلاته والحالة هذه، فتكره صلاته والحالة هذه إذا كان بحضرة طعام يشتهي. هذا معنى إذن، يعني إيش؟ والحالة هذه، أو كان الأمر على ما وصفنا، فعند ذلك يكره له. الأمر الثالث قال المؤلف لما تقدم، لما تقدم يعني لما تقدم من الدليل النقلي والدليل العقلي. الدليل النقلي حديث والدليل العقلي أنه يمنع الخشوع، أنه يمنع الخشوع. قال المؤلف ولو خاف فوات الجماعة، ولو خاف فوات الجماعة يعني لو ذهب ليقضي حاجته فإن الجماعة ستنقضي، هل في حرج عليه؟ الجواب لا حرج عليه، فهذا عذر يمنع وجوب الجماعة عليه، هذا عذر يمنع وجوب الجماعة عليه، لأن مراعاة أن يصلي في حالة كمال مقدم على تحصيل الجماعة. ولهذا ما الفائدة من أنه يؤدي الصلاة في جماعة والرجال لا يفقه من صلاته شيء بسبب احتباس هذه الأشياء الوطنية؟ فلهذا هذا عذر مسقط لصلاة الجماعة، هذا عذر مسقط لصلاة الجماعة.
وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال.
قال وإن ضاق الوقت عن فعل جميع، يعني لو أن الرجل خرج ليقضي حاجته سوف يخرج وقت الصلاة، هل يصلي أو لا يصلي؟ المسألة هي لو أن هذا الشخص الذي احتبس الغائط في بطنه لو ذهب ليقضي حاجته سيخرج وقت الصلاة، ستغيب الشمس ستغيب الشمس، أو لو فعل ذلك ستطلع الشمس ويفوت وقت صلاة الفجر، فماذا يفعل؟ المؤلف يقول أنه يؤدي الصلاة ولو كان في هذه الحالة، ولو كان في هذه الحالة يؤدي الصلاة، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة كمال الخشوع.
والقول الثاني في المسألة أنه إذا كانت الصلاة تجمع إلى شيء بعدها مثل صلاة الظهر فإنها تجمع إلى العصر، وصلاة العشاء وصلاة المغرب فإنها تجمع إلى العشاء، يقولون يخرج ويقضي حاجته ولو خرج الوقت، وأن هذا عذر مبيح للجمع بين الصلاتين، وهذا عذر مبيح للجمع بين الصلاتين، وهذا قول جيد. وقول ثالث، وعلى هذا القول الثاني، إذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها، إن كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها، فهل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي ولو كان حاقنا أو حاقبا أو حازقا. طيب، القول الثالث وهو قول قوي جدا، أنه يقضي حاجته وبعد ذلك يصلي ولو خرج الوقت، ولو كانت الصلاة لا تجمع إلى شيء بعدها، ولعل هذا هو أرجح الأقوال، ولعل هذا هو أرجح الأقوال. ولكن ينبغي أن يقال أن هذا لا ينطبق على المفرط، لا ينطبق على المفرط. نعم، تفضل. ها؟ لا، يجمعها لأن هذا عذر مبيح للجمع للحاضر غير المسافر. أما إذا كان مسافر ينوي الجمع، هو ذاهب يقضي الحاجة، هو عارف أنه بيطلع الوقت، ينوي الجمع، وبالتالي بعد ما يخلص يدخل وقت العصر يصليها جمعا. هذا القول الثاني. نعم، هذا القول الثاني، نعم يجوز له. وعلى القول الثالث، يجوز له ولو كانت الصلاة لا تجمع إلى شيء بعدها، وهذا قول قوي جدا. نعم. يكمل حاجته من الطعام ولو سمعهم يصلون، ولو سمعهم يصلون بفعل ابن عمر رضي الله عنه ولهذا الحديث. نعم، بالشروط الثلاثة. نعم، تفضل.
وحرم اشتغاله بغيرها،
يعني وهذا ظاهر أنه لا يشتغل والحالة هذه بغير الصلاة، لا يشتغل بغير الصلاة. نعم، لأن قد ضاق الوقت عن هذه الصلاة، فعليه أن يشتغل بها ولا يشتغل بغيره. ولكن ينبغي أن لا يظن أيها الإخوة أن الشخص لأجل مراعاة الخشوع يعني يتأخر عن صلاة الجماعة لأي أمر يشغله من الدنيا، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة ترك ما هو فيه وأقبل على الصلاة. فليست الطعام كغيره من الأشياء التي نقول أن الشخص يترك بها الجماعة حتى يعني يأتي بالطعام، لا، الأمور تختلف، أمر الطعام يختلف عن غيره. فالأصل أن الشخص يترك ما بيده من العمل ويتوجه إلى الصلاة، لكن هذا الحديث هو في الطعام والشراب وما كان في معناهما. نعم، فانتبهوا لهذا الملحظ، فقد يظن ظن أن هذا يقاس عليه كل شيء، وبالتالي يبدأ الناس يتركون يعني يعملون ويتركون الجماعة، يشتغلون بأمورهم الخاصة تكون الجماعة، لا، هذا خطأ، إنما الحديث فقط في أمر الطعام والشراب وما كان في معنى، وعلى هذا عامة العلماء والنص يؤيده. نعم.
ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة.
نعم، الرافضة عندهم تلك الطينة المتماسكة التي يزعمون أنها من تربة الحسين فيسجدون عليها، فإذا لم يجدوا سجدوا على المنديل ونحوه. نعم، فهذا مما لا ينبغي، هذا مما لا ينبغي. لكن لو أن الشخص كانت معه سجادة صغيرة ليديه ورأسه فهذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وإنما المكروه الاقتصار على شيء يسجد عليه، يعني على الجبهة فقط، هذا هو المكروه لأن هذا من عادة الرافضة، ولأن هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الإحداث في الدين، هو من الإحداث في الدين. وأشهر ما قال العلماء في سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم هو رفضهم لزيد بن علي بن الحسين لما خرج على هشام بن عبد الملك في بدايات المئة الثانية. طبعا هم دعوه للخروج، فلما عزم على ذلك امتحنوه وسألوه عن الشيخين، فترضى عنهما وقال وزيري أبي، فرفضوه فسماهم الرافضة، سماهم الرافضة، ولم يبقى معه رحمه الله إلا نفر يسير قتلوا معه، هذا زيد بن علي ابن الحسين. ولهذا الرافضة لا يرون أن زيد بن علي بن الحسين، لا يرون أنه من الأئمة الاثنى عشرية، لا يرون أنه من الأئمة الاثنى عشرية، ويرون أن الإمامة انتقلت من علي بن الحسين إلى ابنه محمد ابن علي بن الحسين الباقر. وكان زيد بن علي يحاج أحد الرافضة في مسألة الإمامة، فيقول له إن أبي علي بن الحسين كان يبرد لي اللقمة قبل أن يطعمني إياها، فلماذا لم يخبرني باشتراط الإمامة الذي تقولونه أنتم ونحو ذلك من المعتقدات الباطلة؟ فقال له الرافضي الذي تلقبه الشيعة بمؤمن الطاق وهو خبيث وشيطان الطاق، يعني قال أخبرني ولم يخبرك لأنه خشي الفتنة عليك. هذا جواب سخيف، ما يعني لا يمكن أن يضل ابنه أو لا يخبره بأصل من أصول الدين لو كان حقا، لكن هؤلاء زنادقة استحدثوا مثل هذه البدع. وزيد بن علي بن حسين بقي الطائفة تنتحل مذهبه وهم طائفة الزيدية، والمشهور عن الزيدية أنهم لا يكفرون الشيخين ويرون صحة خلافتهما، لكنهم يفضلون عليا عليهما، يفضلون عليا عليهما. لكن بعض طوائف الزيدية كالجارودية انتحرت مذهب الرافضة، مثل الحوثية، الطائفة الحوثية انتحرت مذهب الجارودية، فلهذا هم رافضة، هؤلاء الحوثيون رافضة انتحلوا مذهب الجارودية، لا سيما وأن أستاذهم الحوثي الأكبر يعني انتقل إلى إيران ودرس فيها فتشرب الرفض كله. وإلا فإن الزيدية لا يصدق عليهم على الصحيح عند العلماء، لا يصدق عليهم وصف الرافضة، وإن فضلوا عليا على الشيخين، لكن لا شك أن هذا من الضلال، لا شك أن هذا من الضلال. مشهور عند العلماء أنهم لا يسمون بالرافضة، لكن هناك رواية عن الإمام أحمد أن كل من فضل عليا على الشيخين هو رافضي، نعم، لكن المشهور عند العلماء عدم ذلك. نعم تفضل.
ومسح أثر سجوده في الصلاة،
لا يكره أن يمسح أثر سجوده في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام سجد على ماء وطين وانصرف من الصلاة عليه الصلاة والسلام وأثر الطين على جبهته، فلم يزيله عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة فضلا عن أن يزيله في الصلاة، ولهذا لا ينبغي للشخص أن يشتغل بمثل ذلك. نعم، لكن بعد ما يخرج من الصلاة إن شاء أن يزيله عنه فإنه يزيله، والغرض من هذا الأمر أن الشخص يقل الحركة في الصلاة مراعاة لخشوعه. نعم.
ومس لحيته،
هذا مكروه لأنه من العبث، مس اللحية ومس الشارب والنظر في الساعة، تخلي اليد في الجيب وما ونحو ذلك من الأفعال، هذه كلها مكروهة، ويرفع الشماغ ويحط شماغ ونزل شماغ، هذه كلها أمور مكروهة. نعم.
وعقص شعره،
عقص شعره كذلك مكروه، وأنكره ابن عباس رضي الله عنه على عبد الله بن الحارث، وقالوا أن من يفعل ذلك بمنزلة المكتف المكتوف. وعقص الشعر هو أن يغرز أطراف الشعر في أصله، وإلا فإن الأصل أن الشخص يترك شعره ليسجد معه، هذا هو الأكمل، حتى تسجد جميع أعضاء الشخص، أن يترك شعره ليسجد معه، ولهذا عقص الشعر مكروه مكروه. نعم.
وكف ثوبه ونحوه.
وسبق الحديث حديث ابن عباس في الدرس الماضي عندما ذكر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر وأن أكف ثوبا، فلهذا لا يكف الثوب. نعم تفضل.
ولو فعلهما لعمل قبل صلاته.
يقصد المصنف رحمه الله تعالى لو أن الشخص دخل في الصلاة وهو كاف ثوبه لأجل أنه كان في عمل يعني، فليكره له. المؤلف يختار أنه يكره له ولو كان قد فعل ذلك قبل دخوله في الصلاة لعمل ما. وما ذكر المؤلف هو ظاهر الحديث، هو ظاهر الحديث. نعم. وهنا أنبه إلى أنه ليس كل كفت مكروه، ليس كل كفت مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وائل بن حجر كبر ثم وضع رداءه عليه الصلاة والسلام على طرف الآخر، وهذا نوع من الكفت، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس كفتا لما تضع الإزار على الجهة الثانية؟ أنت رددت هذا الإزار فلن يسجد معك، أليس كذلك؟ ظاهر هذا، يعني لما تسوي كذا بالإزار لو تركته لسجد معك، فلما وضعته هكذا الإزار، تخيلوا أن هذا إزار، أليس هذا كفتا؟ هذا كفت يا أخوان، هذا كفت. نعم. أقول ليس كل كفت مكروه في الصلاة. طيب ما ضابط ذلك؟ ما ضابط؟ الآن إحنا نصلي وإحنا نسوي كذا بشمغتنا، صح ولا لا؟ هذا كفت ولا ليس بكفت يا شباب؟ هذا كفت، فهل هذا أيضا مكروه؟ ما ضابط ذلك؟ الضابط في ذلك إن كان اللباس من عادة الناس لبسه مكفوتا فإنه لا حرج عليهم في ذلك. فمثلا من عادة الناس أن الواحد يحط الشماغ وراء أو يحطه على كتفه الأخرى أو يحطه فوق راسه، هذا من عادة لبس الناس للشماغ، فهذا لا حرج فيه. حتى البشت لما شخص يريد أن يسجد يضم بعضه إلى بعض، صح ولا لا؟ هذا كفت، هل هو مكروه؟ الجواب لا، لأن هذا من عادة الناس في لبس البشوت أنهم يفعلون مثل هذا. وهذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. مثل هذا، نعم، ومثل ذلك، وسيأتي نوع آخر سيذكره المؤلف بعد قليل اللي هو تشمير الثياب، يرفع ثوبه مثلا ويربطه. نعم، فمثل هذا أيضا كفت مكروه. نعم.
ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى.
الإمام هنا الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل. نعم. فأنكر على من فعل ذلك لأن هذا من الكفت المذموم. نعم.
ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب.
ونقل ابن القاسم هذا أحد تلاميذ الإمام أحمد، مشهور بأنه صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، روى عن الإمام مسائل كثيرة، وهذا هو المراد، وليس أبو ابن القاسم عالم آخر، يعني نقل مسائل قليلة عن الإمام أحمد الذي هو الطوسي، فالمشهور في ابن القاسم هو الأول صاحب أبي عبيد. فقوله يكره أن يشمر ثيابه، هذا النقل عن مين؟ نقل ابن القاسم عن من؟ من الذي قال يكره؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد هو الذي قال يكره أن يشمر ثيابه. نعم.
ويكره تكرار الفاتحة.
طبعا حديث ترب ترب فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وحديث التتريب أسانيدها ضعيفة كما قال ابن حجر، ويغني عنها الحديث الذي ذكرت لكم أنه عليه الصلاة والسلام في ليلة 21 سجد على ماء وطين فخرج من الصلاة وعلى أرنبة أثر الطين عليه الصلاة والسلام. نعم. فالحكم الذي قالته الحنابلة في محله. نعم. من التراب. نعم، يعني حتى يصيب ترابك، ولا شك أن هذا أقرب إلى الخضوع والخشوع، أن الشخص إذا كان شعره طويلا يسجد معه شعره، ويسجد معه ثيابه، هذا أقرب إلى الخشوع وإلى تعظيم الله وإلى التذلل بين يديه، وأيضا أقرب لأن ينال الشخص أجرا حين تسجد كل هذه الأعضاء والألبسة معه. نعم تفضل.
ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل.
نعم يكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل، وأيضا فيه فائدة أخرى. طبعا تكرار الفاتحة أن الشخص بعد ما يقرأ الفاتحة يقرأها مرة أخرى، نعم، فهذا مكروه، وبعض العلماء قال مبطل للصلاة، ولهذا نحن نقول يكره لأنه لم ينقل، وأيضا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف لأن بعض العلماء حكم ببطلان صلاته، لكن ينبغي أن نقيد ذلك بما إذا لم يوجد سبب معتبر يدعوه إلى التكرار. فلو أن إماما في صلاة المغرب ابتدأ الفاتحة سرا سهوا، ثم لما وصل عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تذكر، هل نقول له تجهر بالباقي أم نقول لك أن تبتدئ من الأول جهرا؟ ها؟ لا حرج عليه أن يبدأ من الأول جهرا، نعم، لأن هذا سبب معتبر شرعا. ماشي أبو محمد؟ هذه ناحية، يعني هذه حالة أخرى، لو أن الشخص قرأها وقال أنا أجزم أني قرأت ولكن لم أعي شيئا، فهل له أن يعيدها والحالة هذه؟ يعني شخص قال والله كنت في ساهي ولا أدري شبول، نعم، فهل له أن يعيدها؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى في مثل هذه الحالة أنه يعيدها بشرط ألا يكون صاحب وسواس وأن لا يفتح على نفسه باب الوساوس، وهذا جيد، وهذا جيد. نعم تفضل.
ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل.
نعم يقصد المؤلف أنه قد ثبت جواز الجمع بين أكثر من سورة في صلاة النفل، يعني الشخص يقرأ الفاتحة في صلاة النفل ثم يقرأ بعدها سورة أخرى ثم يقرأ سورة ثانية. المؤلف يقول هذا ثابت في النفل قطعا، فمثله الفرض. وما ذهب إليه المؤلف هو عين الصواب، لأن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والعكس بالعكس إلا أن يأتي دليل خاص. نعم تفضل.
لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة.
لما في الصحيح يعني صحيح مسلم، وهذا أخوان من التجوز في العبارة، لأن الأصل إذا قيل في الصحيح فهو صحيح البخاري، هذا من التجوز في العبارة. نعم لكن ترى هذا يفعله شيخ الإسلام، يقول في الصحيح ولا يكون في البخاري إنما يكون في مسلم، فننتبه إلى اصطلاحات العلماء وعاداتهم. نعم
أحسن الله إليكم. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء.
نعم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة، والإمام المبجل رحمه الله قرأ القرآن في ركعتين، فهذا كله لا بأس به، هذا كله لا بأس به، وسواء في النفل أو في الفريضة. قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قرنوا بين السورتين في الفريضة. نعم وهذا لا بأس به. نعم في ركعتين. نعم تفضل.
ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه.
لاحظوا هنا يا شباب، لاحظوا هنا قال ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه، يعني واضح من هذه العبارة أنه يستحب لك أن ترد المار بين يديك، لا يا شباب معي؟ طيب هل هذا كلام البهوتي أو كلام الحجاوي؟ ها البهوتي. إذن البهوتي يرى إيش؟ أنه مستحب ولا مباح؟ مستحب. طيب الحجاوي ماذا يرى؟ ها الإباحة. إذن هنا البهوتي تصرف في العبارة أم لم يتصرف؟ تصرف في العبارة. هل هذا التصرف محمود أم ليس بمحمود؟ طيب عطنا اللي عندك يا أبو عودة. لا بس المصنف يعني عندما يعني ماذا قال الحجاوي رحمه الله؟ يقول وله رد الماري، له يعني يباح له، صح ولا لا؟ لو قال وعليه وش يصير؟ واجب. لكن هو قال وله، وله مباح. هنا البهوتي تصرف في العبارة فأضاف كلمة إيش؟ يسن. كيف؟ وهذا تصرف محمود، لأن المعتمد في المذهب أن رد الماري مستحب وليس بمباح، هذا هو المعتمد في المذهب. والمناسبة بعود هذه ترى ما نبه عليها لا الشراح ولا المحشين ولا من تعقب المذهب. إذا رجعت للإقناع والمنتهى، حنا إذا ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى هو إيش؟ المعتمد. كلهم قالوا ويسن. نعم. وبالتالي هذا التصرف من البهوتي تصرف محمود، وهذا من عبقرية البهوتي رحمه الله. نعم. والبهوتي مبدع في المذهب أيما إبداع، وله متن رائع جدا لم يشتهر اسمه عمدة الطالب، هذا المتن يستحق أن يشرح. ألفه قبيل وفاته بشهور بعد أن استحكم المذهب في رأسه، وأظن والله تعالى أعلم أنه أجود من زاد المستقنع لكنه أقل مسائل. فأبو عادة بلك تشرح لنا هذا يا عمدة الطالب، ما عليك زاد، ماشي؟ نعم. فالمقصود أن هذا التصرف من البهوتي تصرف محمود. حتى ما تصعب عليكم الشغلة يا شباب، إذا شككت هل هذا هو المعتمد في المذهب أو ليس المعتمد، ارجع لكتاب الإقناع لطالب الانتفاع، وإلى كتاب منتهى الإرادات، كلاهما محقق بطبعات رائعة جدا، وتعرف هل هو هذا المعتمد أم ليس هو المعتمد. نعم. وهما كتابان ممتازان الإقناع والمنتهى. نعم. لكن كتاب الروض أكثر إبداعا وأكثر إتقانا في الحقيقة. تفضل يا شيخ.
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم عن ابن عمر.
نعم. هذا الحديث استدل به الحنابلة في المعتمد عندهم على استحباب رد المار بين يديه، لكن إذا تأملتم في الحديث وجدتم أنه يدل على الوجوب أكثر من الاستحباب. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يدعن، والأصل أن النهي يفيد التحريم، ليس لك أن تدع أحدا. الأمر الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن أبى فل يقاتله، والمقاتلة لا تشرع في الأمور المستحبة وإنما تشرع في الأمور لا سيما وأنه قد يؤذيه وقد يضره، ومع ذلك يسقط الضمان. ومثل هذا يكون الأوفق أن يكون واجبا وليس مستحبا. ولهذا والله تعالى أعلم الرواية الأخرى عن الإمام أحمد في وجوب رد المار أظنها هي الأصح في الدليل، هي الأصح في الدليل أنه يجب أن ترد المار، يجب أن ترد المار. نعم.
وسواء كان المار آدميا أو غيره،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمح للشاتي أن تمر بين يديه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام سابقها إلا أن لزق بطن عليه الصلاة والسلام بالجدار ومرت الشاة من ورائه، لأن الشاة قد لا تفهم أنك تمنعها، فليس لك إلا أن تتقدم حتى تمر من ورائك. لاحظتوا يا إخوان؟ يعني عليه الصلاة والسلام تقدم بأبي هو وأمي إلى أن لزق بالسترة ومرت الشاة من ورائه. نعم.
والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك ما لم يغلب.
يعني أيها الإخوة يشرع دفع المار مطلقة سواء في صلاة الفرض أو في صلاة النافلة، مع التنبيه على أنه صلاة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ولهذا أحيانا بعض الأطفال يمرون بين الصفوف، هذا أمرهم سهل، لأن حتى لو بهيمة، لأن سترة الإمام كافية، سترة الإمام كافية. فالمقصود أنه سواء كان المرء آدميا أو كانت الصلاة فريضة أو نفلا، وسواء وضع سترة أم لم يضع، لا يد أحدا يمر بين يديه. سيأتي الآن إيضاح أي المسافات التي تسمح بذلك. نعم.
ومحل ذلك ما لم يغلبه.
ما لم يغلبه يعني أنك حاولت أن تمنعه فدفع يدك ومضى، هل تذهب وتدركه وتلحقه؟ لا طبعا، هذا لا يشرع، لأن هذا أسوأ من مروره بين يديك، هذا أسوأ من أنه مر بين يديك أنك تترك الصلاة وتذهب لتمنعه. نعم.
أو يكون المار محتاجا للمرور.
نعم، المؤلف هنا يقول إذا كان المار محتاجا للمرور فإنك تتركه، فإنك تتركه، وهذا فيه نظر، لأن في حديث أبي جهيم قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المصلي ماذا عليه من الإثم، يعني إذا أراد أن يمر، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ولهذا نحن نقول لا يمر أبدا. نعم، اللهم إلا في أضيق الحالات، مثل أن يكون الشخص يصلي في طريق وليس للناس طريق غيره، فهذا ممكن أنه يستثنى، وإلا فإن الأصل أن الشخص يمتنع. ومن يعني لاحظ الوعيد في هذا الحديث فإنه حتما سيكف، لأن الوعيد فيه شديد، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم.
أو بمكة.
مذهب الحنابلة أن المرور بين يدي المصلي في مكة وأيضا في الحرم أنه لا بأس به، وهذا يعني المرور طبعا، بالمناسبة مرادهم بمكة ليس كل أزقتها وحواريها وبيوتها، وإنما المراد المكان الذي يجتمع فيه الناس عادة ويحصل فيه الزحام، وليس المراد كل دورها وحواريها، لا طبعا. وأما في عين المسجد الحرام فكذلك عندهم. والقول الثاني في هذه المسألة أن الحرم كغيره، وأن الشخص يضع فيه سترة ويمنع الناس من المرور، اللهم إلا في أوقات الزحام. ويشهد لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد استتر في المسجد الحرام، وفعل ذلك ابن عمر، وفعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. فالأقرب الله تعالى أعلم أن مكة كغيره وأن الحرام كغيره، لكن يستثنى من ذلك فقط أوقات وحالات الزحام، فإنك لا تدفع أحدا، أما ما عدا ذلك فالظاهر أن الحرام كغيره. طبعا في هذه الأيام التي نحن فيها الزحام شديد على مدار العام في منطقة المسجد الحرام، يندر أن يكون خفيفا إلا في أسابيع محدودة. نعم، تفضل.
ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة.
تفضل.
وإن لم تكن سترة ففي 3 أذرع فأقل.
المؤلف يقول يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو كانت بعيدة، والصحيح أنه يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته في حدود 3 أذرع فأقل، أما إذا وضع أكثر من ذلك فقد اعتدى، لأنه ليس له أن يزيد هذه المسافة، وليس له أن يزيد هذه البقعة، ولا يملكها ولا يحتاج إليها، وإنما 3 أذرع فأقل له ذلك، لكن ما زاد عن 3 أذرع هذا ليس من حقه. وقد اعتدى على الناس بوضع هذه السترة لأكثر من ثلاثة أذرع. نعم. أما إن لم يكن هناك سترة، قلنا إذا لم يكن هناك سترة فإنه ليس لأحد أن يمر بين يديه، وإذا مر أحد بين يديه فإنه يدفعه. لكن ما هي المكان المعتبر؟ المؤلف يقول كم؟ ثلاث أذرع. الذراع كم يا شباب؟ كم يجي الذراع؟ ها؟ تقريبا 45 سنتي 46 سنتي على ما حره قلاهجي، في هذه الحدود. وبالتالي يكون بين قدمي المصلي كم؟ حوالي 130. نعم، 40 80 120، يعني 130 135، يعني متر وثلث تقريبا، متر وثلث. هذا إن لم تكن هناك سترة. من أين أخذ الفقهاء هذا التحديد؟ قالوا أنه جاء في حديث ابن عمر لما دخل الكعبة ليصلي فيها اقتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع يتحرى مكان النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا مرة واحدة، يعني ليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك دائما، لكنه أقرب من غيره. وبعض الفقهاء يقولون لا تمر بين يديه رمية حجر واجدها، وهذا مبالغ فيه جدا ولا يمكن أن يكون صحيحا ولا يقارب. وهناك قول ثالث أرى أنه قوي جدا لمن لم يضع السترة، وهو ما تجاوز مكان سجوده، حده إلى مكان سجوده، هذا الذي يحتاجه، وما بعد ذلك فليس محتاجا إليه، وهو لم يضع سترة. وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قوي جدا. وعلى هذا نحن نقول لصاحب السترة لك ثلاثة أذرع فقط، ضع السترة في ثلاثة أذرع، فلا أحد يمر بينك وبين الثلاثة أذرع، بين سترتك. إذا لم يضع سترة فنقول ليس لك إلا موضع سجودك، فلا تدفع أحدا مر وراء موضع سجودك. نعم.
وإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى.
نعم، يعني ولو مشى خطوات من مكانه هذا لا يضر، ما دام متجه القبلة هذه خطوات يسيرة وللحاجة، فلا تؤثر في الصلاة، لا تؤثر في الصلاة. نعم. وفإن أصر فله قتاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك في أحاديث متعددة، أذن بذلك عليه الصلاة والسلام، فإن أبى فليقاتله. نعم. ولماذا يقاتله؟ كما قال عليه الصلاة والسلام فإن معه القريب. نعم، جاء هذا عن ابن عمر، وجاء عن أبي سعيد الخدري، وجاء عن غيرهما. لكن لا يقاتله بما يقتله، لأنه قد أبيح قتاله ولم يبح قتله، ولهذا الفقهاء يقولون لا يضربه بالسيف مثلا، ولا يطلع السلاح ويطلق عليه النار، لا لا يجوز طبعا ويضمنه، ولكن إنما يدفعه بيده بعصا مثلا، وكان معه عصا وما أشبه ذلك، نعم، حتى يرغم الشيطان، لكن لا يدفعه بما يقتله به أو يجرحه وما أشبه ذلك. نعم.
فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه.
فإن خاف فسادها يعني فساد الصلاة، لأنه تابع المقاتلة وخرج عن هيئة الصلاة، فهنا ستفسد صلاته، لأن من ينظر إليه يتوهم أنه ليس مصليا أصلا وإنما شخص في مصارعة، فمثل هذا لا يدفعه خلاص. فلو قدر أنه لم يستجب لنا ودفعه وأذى فإنه يضمنه، يضمن المار لو جرحه أو آذاه أو كسره يضمنه، لأنه فعل ما لا يحل له، فعل ما لا يحل له. هنا من الضامن يا شباب؟ المصلي ولا المار؟
المصلي.
ها؟ المصلي. نعم. لماذا ضمناه؟
تعدد.
ها؟ لا، لماذا ضمناه؟ ها؟ لأنه تعدى، لأنه لم نأذن له بأن يفعل هذا الفعل. نعم. والقاعدة يا شباب دائما أن الإذن ينافي الضمان، وعدم الإذن يستوجب الضمان. نعم تفضل.
وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع.
نعم.
أو سقوط
لأن هذه كلها قد صالت عليه. نعم.
أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر.
وإن كثر هذا الدفع، يقولون لم تبطل في الأشهر، لم تبطل في الأشهر، وبعض العلماء قال تبطل ولو كان مأذونا فيه لأنه خرج عن هيئة الصلاة، وهذا أيضا قول معروف في مذهب الحنابلة. نعم.
قاله في المبدع.
نعم.
وله عد الآي والتسبيحات والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه.
هذا حديث باطل، هذا الحديث باطل، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك. وعلى كل حال مسألة كالتالي: هل يشرع للمصلي عد الآي أو عد التسبيحات أو عد تكبيرات العيد؟ أما إذا كان يعدها لفظا واحد اثنين ثلاثة فهذا صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة، لأنه تكلم بكلام الآدميين في الصلاة فتبطل صلاته. وإنما الكلام الذي أراده المؤلف هو عدها بإيش تركي؟ بأصابعه، بأصابعه. وأقول الأقرب أنه لا يعد الآية لعدم الحاجة إلى ذلك. يعني ما الفائدة أنك تقول قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد؟ أي فائدة في ذلك؟ هذا أشبه ما يكون بالعبث، فهذا لا ينبغي. اللهم إلا إذا كان الشخص حديث عهد بإسلام ولا يحسن الفاتحة وعلم سبع آيات غيرها فيريد أن يعد، فهذه حالات نادرة طارئة عارضة، وإلا فإن الأصل عدم عد الآية. وأما عد التسبيح فإن الإمام أحمد رحمه الله توقف فيه، والأقرب أنه لا يعد، لأن أصلا أشياء يسيرة، حتى لو أراد عشرا كما سبق معنا هذه يمكن أن تعد نفسه، يعني لا حاجة لأن يعدها الشخص. نعم. تكبيرات العيد هي التي تحتمل للإمام فقط، لأنها مما تنسى السبع والخمس، هذه هي التي له ذلك، يباح له ذلك. نعم. أما ما عدا ذلك فنقول الأولى تركه، لا عد الآي ولا عد التسبيح. نعم.
وللمأموم الفتح على إمامه إذا
نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. الله يجزاك خير.